السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأوصي نفسي وإخواني بكثرة الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم في بقية يومنا هذا، في بقية يوم الجمعة، فإن في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قياما ببعض حقه علينا، ولنا في ذلك أجر عظيم وشرف كريم، حيث أن صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم تعرض عليه. وقد قال بعض أهل العلم معنى تعرض عليه أنه يقال له صلى الله عليه وسلم: هذه صلاة فلان ابن فلان عليك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. معاشر الإخوة، درسنا كعهدكم به في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا مع باب المساقات والمزارعة. وقد عرفنا أن المساقات متعلقة بالشجر، فالمساقاة أن يدفع صاحب شجر شجره إلى من يقوم بإصلاحه بجزء مما يخرج منه. وعرفنا أن المساقات جائزة عند جماهير الفقهاء، لم يخالف فيها إلا أبو حنيفة رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وجماهير الفقهاء من فقهاء الصحابة والتابعين وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على جواز المساقاة. وعرفنا أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على كل خلاف، وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالمساقاة مع يهود خيبر، وكانت المساقاة معمولا بها من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أنه يشترط لصحة المساقاة ثلاثة شروط: أولها أن يكون الشجر معلوما، فلا بد من أن يكون الأصل معلوما، لأن الجهالة تؤدي إلى النزاع غالبا. والشرط الثاني أن يكون الشجر مما ينتج نافعا، وما ينتجه الشجر مما ينفع إما أن يكون ثمرا، وهذا هو الذي اشترطه المصنف رحمه الله عز وجل، وإما أن يكون ورقا أو وردا أو نحو ذلك مما ينتفع به الناس من ذلك الشجر. أما إذا كان الشجر لا ثمر له أو لا فائدة منه سوى الزينة ونحو ذلك، فإنه لا تدخله المساقاة بغير خلاف بين العلماء. والشرط الثالث أن يشرط نصيب العامل وأن يكون جزءا من الناتج من هذا الشجر معلوما مشاعا، فلا بد من العلم به، وذلك بنسبته إلى الثمر أو ما يخرج من هذا الشجر، فيقال الربع أو النصف، ولا بد من أن يكون مشاعا فلا يكون معينا بشجرة أو قطعة من البستان أو نحو ذلك، ولا أن يكون معينا بأن يقول صاع أن يقال صاع أو نحو ذلك. وعرفنا أن المزارعة متعلقة بما يزرع ويثمر حبوبا، والمزارعة دفع الأرض والبذر أو الزرع القائم أو الزرع القائم إلى من يصلحه بجزء من حبه. وعرفنا أيضا أن المزارعة محل خلاف، وأن الخلاف فيها أقوى من الخلاف في المساقاة، لكن الحنابلة وجماعة من كل مذهب، جماعة من الحنفية وجماعة من المالكية وجماعة من الشافعية، على جوازها، وهو الصواب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أيضا أنه يشترط لصحة المزارعة شروطا ثلاثة بدأنا بها، ولعلنا نرجع إلى الأول لنربط الشروط ببعضها. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في المزارعة: بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل.
نعم، هذا هو الشرط الأول، وقد شرحناه في آخر المجلس الماضي، وهو أنه إذا كانت المزارعة على زرع قائم فيشترط أن يكون الزرع معلوما إما بوصف وإما برؤية. أما إذا كان غير مزروع وإنما قدم صاحب الأرض للعامل بذورا ليزرعها، قلنا يشترط أن يكون ذلك معلوما وأن يعرف جنسه، لأن الحبوب أنواع فلا بد من معرفة جنسه، وأن يعرف قدره، كان يقال صاع أو كيلو أو نحو هذا، حتى لا تؤدي الجهالة إلى النزاع بين الطرفين. نعم.
قال: وكونه من رب الأرض.
وكونه أي كون البذر، كون البذر من رب الأرض، من صاحب الأصل، من صاحب الأرض، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه يشترط لصحة المزارعة أن يكون البذر الذي يزرع من صاحب الأرض. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ يقولون: لأنه عقد مشترك بين عامل ورب مال في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال من صاحب الأصل، كالمضاربة يعني يقيسون على المضاربة، يقول هذا عقد بين عامل وصاحب مال، وهذا ظاهر، فيشترط أن يكون المال من صاحب الأصل لا من العامل كما في المضاربة. والصحيح من أقوال الفقهاء أنه يجوز أن يكون البذر من العامل أيضا، فيجوز أن تكون البذور من صاحب الأرض من رب الأرض، ويجوز أن تكون من العامل، لأن هذا قد جرى به عمل المسلمين. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، رواه البخاري في الصحيح. فقوله رضي الله عنه وعن أبيه فيزرعوها ظاهره أن البذر منهم وأن البذور منهم، فإنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع لهم البذور، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع لهم البذور لنقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. فظاهر الحديث أن البذر كان من العاملين الذين هم اليهود. وروى البخاري معلقا أن عمر رضي الله عنه عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. البخاري روى هذا في الصحيح معلقا مجزوما به. والبخاري إذا علق مع الجزم فهذا يشير إلى ثبوت ذلك عنده وإن لم يكن على شرطه. وقد تطلبته موصولا فوجدته في مصنف ابن أبي شيبة، لكن الذي وجدته في إسناده انقطاع، لكنه عند البخاري معلقا مجزوما. وهذا هو ظاهر عمل الصحابة أنهم كانوا يزارعون سواء كان البذر من العامل أو كان من صاحب رب الأرض. إذن الراجح خلاف ما ذكره المصنف، الراجح أنه يجوز أن يكون البذر من رب الأرض ويجوز أن يكون البذر من العامل. نعم.
قال وأن يشرط للعامل جزء معلوم مشاع منه.
نعم، هذا الشرط الثالث لصحة المزارعة، وهو أن يشرط للعامل جزء معلوم ليس مجهولا من الحب المتحصل من الزرع، وأن يكون مشاعا أي منسوبا إلى كل الزرع غير معين، فيقال ربع الحب، خمس الحب أو نحو ذلك لما تقدم في المساقة. هذا الشرط المذكور في المزارعة هو بعينه ما ذكرناه في المساقة، فما ذكرناه في المساقة ينقل ويستصحب هنا.
قال ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر.
نعم، يقول المصنف يصح أن تكون الأرض والبذر والآلة، آلة الزراعة، من رب الأرض والعمل من العامل. عندنا الأرض طبعا ستكون من رب الأرض، ما يمكن أن تكون من العامل. وعندنا البذر عرفنا أن المصنف يشترط، وهو المذهب عند الحنابلة، أن يكون من رب الأرض، أن يكون من رب الأرض. وعرفنا أن العمل يكون من العامل، وهذا أمر بدهي. بقي أن العمل في الزراعة يحتاج إلى آلة، يحتاج إلى بقر تحرث بها الأرض مثلا، يحتاج إلى آلات الحراثة. فعلى من؟ المصنف هنا يقول لك يصح أن تكون من العامل ويصح أن تكون من رب الأرض، يصح أن تكون من العامل ويصح أن تكون من رب الأرض. المسألة خلافية بين الفقهاء، لكن هذا الذي ذكره المصنف، يصح أن تكون من العامل ويصح أن تكون من رب الأرض. طيب لو لم تشترط، طبعا إذا اشترطت واضح، هذا كلام المصنف، قال العامل لصاحب الأرض أنت تأتي بالبذور وتأتي بالآلات، قال نعم هذا واضح. لكن إذا عقد المزارعة وأطلق الأرض من صاحب الأرض، البذر عند الإطلاق يكون من صاحب الأرض لأنه الأصل، العمل يكون من العامل، لكن الآلة تكون على من؟ الفقهاء اختلفوا. بعضهم مثلا، أذكر لكم يعني حتى تتصوروا الخلاف، بعضهم قال إن كانت الآلة موجودة في الأرض عند العقد فهي على صاحب الأرض، إن كان البقر والآلات آلات الحراثة موجودة أصلا في الأرض عند العقد فهي على صاحب الأرض، أما إذا لم تكن موجودة فهي على العامل. وبعض الفقهاء قالوا على العامل مطلقا، وبعض الفقهاء قالوا على رب الأرض مطلقا، والراجع عندي والله أعلم أنها على العامل، لأنها متعلقة بالعمل وليست متعلقة بالأرض، متعلقة بالعمل يحتاج إليها في العمل فتكون ألصق بالعامل، فتكون عند الإطلاق مطلوبة من العامل. نعم.
قال رحمه الله: فإن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة.
نعم، إن فقد شرط من شروط المساقاة فالمساقات فاسدة، وليس للمعاملة أحكام المساقاة. وإن فقد شرط من شروط المزارعة التي ذكرناها فالمزارعة فاسدة، وليس للمعاملة أحكام المزارعة، وإنما لهما أحكام خاصة ذكرها المصنف. يعني يا إخوة، المساقاة الصحيحة لها الأحكام المعلومة، والمزارعة الصحيحة لها الأحكام المعلومة، لكن لو تبين أن المساقاة فاسدة أو أن المزارعة فاسدة فهذه لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يتبين ذلك قبل الشروع في العمل، أن يتبين الفساد قبل الشروع في العمل، فهنا تفسخ ولا يترتب شيء. قبل أن يبدأ العامل بالعمل في الشجر أو في الزرع عرفنا أنها فاسدة، فعرف هذا أنها فاسدة وعرف هذا أنها فاسدة، نقول للعامل لا يجوز لك أن تعمل، علمت أنها فاسدة كيف تعمل؟ لا تعمل، فإن عمل فلا شيء له، فلا شيء له. الحالة الثانية أن يعلم بالفساد بعد الشروع بالعمل، بعد الشروع في العمل، بعد أن بدأ العامل يعمل علما أنها فاسدة. فهنا لها أحكام خاصة ذكرها المصنف. نعم.
قال: فإن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه.
نعم، الثمر والزرع يعني الحب لربه، لأن يا إخوة الزرع ذاته ما يرجع، يصبح هشيما بالنسبة للزرع الذي ينتج الحب. إذا أنتج الحب خلاص يذهب، يصبح هشيما. فمقصوده بالزرع هنا الحب. إذن الشجر والثمر المتحصل لصاحب الشجر، لأن الشجر ماذا يبقى؟ النخل والثمار كلها لصاحب الأرض، لأن الثمر يتبع الأصل، يتبع الأصل، والأصل لصاحب الأرض فالثمر لصاحب الأرض. وبالنسبة للزرع تكون الحبوب كلها المتحصلة لصاحب الأرض، لصاحب الأرض، لأنه الأصل، الأصل أنها له. وأما العامل، نعم.
قال: وللعامل أجرة مثله.
نعم، العامل له أجرة مثله عند الجمهور، له أجرة مثله عند الجمهور، لأنه عامل عملا نفع به صاحب المال، يستأجر على مثله في العادة. انتبهوا، يقول: لأنه عمل عملا نفع به صاحب المال، وهذا ظاهر جدا، يستأجر على مثله في العادة. العادة أن أصحاب البساتين يستأجرون عمالا ليقوموا بهذا العمل، وما دام ذلك كذلك وتبين فساد المساقات والمزارعة فإنا نرجع إلى الإجارة، وتكون له أجرة مثله في العادة. إن كان العامل في العادة يأخذ في اليوم 100 ريال، نعطيه عن كل يوم 100 ريال، وهكذا، سواء أثمر الشجر أو لم يثمر، أنبت الزرع حبا أو لم ينبت، يستحق الأجرة. هذا عند من يا إخوة؟ عند الجمهور، عند الجمهور. وبعض أهل العلم قالوا له الأقل من أجرة المثل أو مساقات ومزارعة المثل لو كانت صحيحة، يعني مثل ما تقدم في مسألة المضاربة. وبعضهم قالوا له مساقات المثل ومزارعة المثل، لأنه دخل على أنها مساقة، لكن تبين أن المساقات المعينة فاسدة فبطل الشرط، بطل الشرط. طيب ماذا نفعل؟ نعتبرها صحيحة مع غيره، فنقول: كم يأخذ في العادة؟ فإذا كان يأخذ الخمس أو الربع، نعطيه الخمس أو الربع، والمسألة اجتهادية. نعم.
قال رحمه الله: ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة.
انتبهوا، قال: ولا شيء له، يعني لمن؟ للعامل، إن فسخ، لأن قلنا إن المساقاة والمزارعة عند الحنابلة عقد جائز، فله أن يفسخها. فإن فسخ العامل، فسخ وقال: خلاص ما أريد أن أعمل قبل ظهور الثمرة أو قبل ظهور الحب، ما هو الظهور؟ هو بدو الصلاحي، بأن يبدو الصلاح في الثمار أو الحبوب بأن تشتد. وتقدم معنا في البيوع الكلام عن بدو الصلاح في بيع الثمار، متى يبدو الصلاح ومتى يبدو صلاح الحب. فإذا بدا الصلاح فقد ظهر الثمر والحب، هذا الراجح. فإذا كان قبل ذلك فإنه لا شيء له، لا شيء للعامل. وكذلك لو هرب العامل، ما فسخ لكنه هرب، ما أكمل العمل، فإنه إن كان قبل ظهور الثمر فإنه لا شيء له. لماذا؟ لأنه أسقط حقه، هو الذي فسخ وهو الذي هرب، إذن أسقط حقه فلا شيء له. ويكمل رب الأرض والثمر والحب كله له. طيب عرفنا الآن إذا فسخ العامل. طيب إذا فسخ رب الأرض، إذا فسخ رب الأرض قبل ظهور الثمرة، والراجح أن ظهور الثمرة هو بدو الصلاح، لأن بعض الفقهاء قال ظهور الثمرة إذا خرجت من نورها، لكن الصواب هو بدو الصلاح كما تقدم معنا في بدو الصلاح. إذا فسخ رب الأرض قبل بدو الصلاح فماذا للعامل؟ لأن العامل الآن لم يسقط حقه، الذي فسخ هو رب الأرض. الراجح من أقوال أهل العلم أن له الأحظ من الأجرة أو المساقات والمزارعة. ننظر ما هو الأحظ له، هل الأحظ أن نجعل له أجرة مثله، أو الأفضل له والأحظ أن نجعل له نصيبه من المساقاة والمزارعة، فنعطيه الأحظ. لماذا؟ قالوا سدا للذرائع، لأن لو ما قلنا بهذا يأتي رب الأرض يتفق مع العامل حتى إذا أصلح وكاد الثمر أن يظهر يقول أنا فسخت، حتى يقلل ما يأخذه العامل. فنقول لا، إذا فعلت فنعطيه الأحظ له والأضر لك، معاملة لك بنقيض قصدك الفاسد. فإن كان الأحظ له أن نعطيه نصيبه من المساقاة والمزارعة أعطيناه، وإن كان الأحظ له أن نعطيه الأجرة أعطيناه. وهذا سيجعل أصحاب الأرض لا يفسخون تعسفا، لأنه يعرف أنه لو فسخ لن يحقق مقصوده، وإنما سيتضرر. ولذلك قلنا إن هذا هو الراجح من أقوال العلماء. نعم.
قال وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرط.
نعم، يعني إن فسخ العامل بعد ظهور الثمرة أو الحب، يعني بعد بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح، فإن الثمر يكون بينهما على ما اشترط، وإن الحب يكون بينهما على ما اشترط. وكذلك لو هرب بعد ظهور الثمر أو الحب فإنه يكون بينهما على ما شرط. لكن عقب المصنف بكلام مهم حتى يكتمل الحكم، فقال
وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمر.
نعم، يعني يجب على العامل أن يكمل العمل حتى تصبح الثمار والحبوب صالحة للقطع. انفسخ سينفسخ العقد، لكن حتى يستحق النصيب لا بد من أن يكمل العمل. إن هرب كذلك، لكن لا بد من أن يعود ويكمل العمل. فإن قام بهذا أخذ نصيبه ولا شيء عليه. إن أكمل العمل حتى طابت الثمرة وصلحت للقطع أخذ نصيبه ولا شيء عليه. وإن لم يقم به، قال أنا فسخت خلاص وقد ظهر الثمر، طيب تعال اعمل حتى تأخذ نصيبك، قال لا، فإن أجرة من يقوم بذلك تخصم من نصيبه. يقول يؤجر رب الأرض من يكمل العمل، ثم أجرة هذا العامل تخصم من نصيب العامل الأصلي من الثمار أو الحب، تخصم منها ويعطى الباقي. والعامل في المساقاة والمزارعة يا إخوة يلزمه عمل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها مما جرت به العادة عند أهل الفلاحة، كحرث الأرض وإصلاحها وسقي الشجر وإيصال الماء إليه وقطع الحشيش الضار وقطع الشوك وقطع الزوائد والأجزاء اليابسة وقطع بعض الثمر إن كان صلاحه يحتاج إلى قطع بعضه مما جرت به العادة عند أهل الفلاحة. وعلى رب الأرض ما تحفظ به الأرض، ما تكون على العامل، كإصلاح السور أو إصلاح الجداول الأصلية في الأرض أو إصلاح البئر، فهذه على صاحب الأرض وليست على العامل. وضبطه بعضهم بضابط، يعني ما الذي يطلب من العامل وما الذي يطلب من رب الأرض؟ قالوا ما يتكرر كل عام فهو على العامل، وما لا يتكرر فهو على رب الأرض. بمعنى بتعبير واضح، ما تحتاج إليه الزراعة فإنه على العامل، وما تحتاج إليه الأرض فإنه على صاحب الأرض. فالذي يتكرر كل عام، يعني مع كل عملية زرع يتكرر، فهذا مطلوب من العامل. وما لا يتكرر كل عام فهو على رب الأرض. نعم.
قال رحمه الله والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما.
طيب عرفنا الآن المطلوب من العامل والمطلوب من رب الأرض. الآن يا أخوة نحن لا نتكلم يعني عن المساقاة الفاسدة أو الصحيحة، الآن وصلنا إلى اشتراكهما في الثمر والحبوب سواء كانت صحيحة أو فاسدة. طاب الثمر، طابت الحبوب، من الذي يقطع؟ الجذاذ هو القطع، من الذي يقطع؟ يقول لك المصنف، هذا المذهب عند الحنابلة، أن قطع الثمر والحب يكون عليهما، على رب الأرض وعلى العامل بقدر نصيبهما من الثمرة أو الحب، من الثمار أو الحب. فإن كان للعامل الثلث فعليه من الجداد الثلث، وعلى رب الأرض الثلثة بمقدار نصيبهما. إذن لا يلحق رب الأرض من العمل عند الحنابلة إلا الجداد. لماذا؟ يقول لأن العمل ينتهي بطيب الثمرة، إذا طابت الثمرة انتهى العمل، الآن هذه الثمرة جاهزة للبيع، فهذا مقدار زائد عن الزراعة والمساقة، فيكون بينهما، يكون بينهما. وعند جمهور الفقهاء أن الجداد على العامل، الجمهور، الحنابلة يقولون بينهما، الجمهور يقولون الجداد على العامل. لماذا؟ قالوا لأنه من مصلحة الثمرة، والمطلوب منه ما يصلح الثمر، ولا يستغني عنه الفلاح، لابد منه، ما يترك الثمر على الشجر، إذن هو من تمام العمل. يعني الجمهور يقولون هو ليس من صلب العمل لكنه من تمام العمل، فيكون مطلوبا من العامل، إلا إذا اشترطه العامل على صاحب الأرض عند العقد. قال العامل لصاحب الأرض بشرط أن يكون الجداد عليك، أو أن يكون النصف علي والنصف عليك، فالمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، وهي مسألة اجتهادية. المذهب عند الحنابلة أن الجداد عليهما بمقدار نصيبهما، وعند الجمهور على العامل إلا إذا وقع شرط. وما دام أن المسألة اجتهادية ليس فيها نص ولا قاعدة واضحة، فإنه يراعى في ذلك العمل في البلد. يعني لو كنا في بلد يعملون بمذهب الحنابلة يراعى قول الحنابلة، إذا كنا في بلد العمل جاري بمذهب الجمهور، بمذهب المالكية أو كذا، يعني بمذهب من مذاهب الجمهور، فإنه يحكم بقول أهل المذهب في ذلك البلد. نعم.
قال ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع.
نعم، ويتبعان العرف في الكلف السلطانية. ما هي الكلف السلطانية؟ الكلف السلطانية ما يفرضه الحاكم على الناس، مثاله في زماننا الضرائب والرسوم، ما يفرضه الحاكم أو النظام، نظام البلد، على الناس، إما الرسوم فيكون هناك رسوم معينة مفروضة على الزروع والثمار، أو الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة. والكلف السلطانية جائزة، أي جائز له أن يطلبها عند الحاجة وعدم الظلم وصرفها في المصالح العامة. بلد ميزانيته ضعيفة، مداخيله ضعيفة، ما تكفي للقيام بالمصالح العامة، إلا أن يستدين البلد فيصبح أسيرا للصناديق الخارجية، والطريق للقيام بالمصالح العامة وتخفيف الديون فرض الضريبة، ولم يكن في ذلك ظلم، بمعنى ما فيه ناس يتركون ناس يفرض عليهم، وإنما هو فرض على نظام. وكان ذلك للمصالح العامة مثل الطرق والمستشفيات ونحو ذلك، فهذا جائز. أو بلد مداخله جيدة لكن لحقه ضعف لسبب ما، كان المطلوب أعظم من الداخل فاحتيج إليه، فإن هذا جائز بهذه الشروط. فإطلاقات بعض الناس أن الضرائب حرام غير صحيحة، وإطلاقات بعض الناس أن الضرائب جائزة بإطلاق غير صحيحة، وإنما هي جائزة إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة: وجدت الحاجة، وانعدم الظلم، وصرفت في المصالح العامة. طيب، الكلف السلطانية تكون على من؟ على صاحب الأرض ولا على العامل؟ طبعا الكلف السلطانية أمر عارض زائد، فعلى من؟ قال: يتبعان العرف. ما هو العرف في البلد؟ إن كان العرف أنها بينهما بالنصف فهذا عليه النصف وهذا عليه النصف، إن كان العرف أنها على رب الأرض فهي على رب الأرض، إن كان العرف أنها على العامل فهي على العامل، لأن العرف معتبر في الشرع فيرجع إليه، إلا إذا كان هناك شرط، يعني كان هناك شرط بينهما عند العقد، فقال العامل مثلا لصاحب الأرض: المصاريف الحكومية عليك، المصاريف الحكومية عليك، ما تطلبه الحكومة عليك أنت، أنا ما أدفع شيئا. قال: رضيت. المسلمون على شروطهم، يكون على صاحب الأرض. قال صاحب الأرض للعامل: المصاريف الحكومية عليك أن تدفع، أنا ما أدفع شيئا منها. قال: قبلت. تكون على العامل، لأن المسلمين على شروطهم. هذا معنى هذه الجزئية الأخيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله. وبهذا نكون انتهينا من باب المساقاة والمزارعة، وسنشرع في باب عظيم يكثر وقوعه بين الناس، وهو الإجارة. والإجارة في الحقيقة هي ثاني العقود وقوعا بعد البيوع، والناس يحتاجون فقهها كثيرا، وسنبدأ بها غدا إن شاء الله عز وجل، ونختمها في الأسبوع القادم إن شاء الله. نقف هنا، وغدا إن شاء الله عندنا درسان: درس بعد الفجر في هذا المكان في شرح العقيدة الواسطية، وسنشرع إن شاء الله في أمر عظيم، وهو الكلام عن القيامة الكبرى، ودرس بعد العصر في هذا المكان في شرح كتاب دليل الطالب. أسأل الله أن يقوينا جميعا، وأن يجعل هذه المجالس مما ينفعنا ومما يرفعنا عند ربنا سبحانه وتعالى. وإذا كان هناك أسئلة نجيب عنها في مقدار 10 دقائق. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن عليكم. هذا يقول: ما حكم دفع الزكاة للمساجد في البلاد الغربية حيث لا يوجد من يقوم عليها، ولو لم يفعل ذلك المحسنين لأغلقت المساجد؟
هل يجوز دفع الزكاة إلى المساجد وفي طباعة الكتب وفي طباعة المصاحف وفي الدعوة إلى الله، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الجماهير أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة في هذا، وليست هذه من مصارف الزكاة. وفي سبيل الله إنما هو الجهاد، وحكاه بعضهم إجماعا. نعم فيه كلام لبعض الفقهاء من المتقدمين والمعاصرين في جواز دفع الزكاة لهذا، لكن الراجع عندي هو ما ذهب إليه الجمهور بل الجماهير من أن هذه ليست من مصارف الزكاة. طيب، ما يلحق بالجهاد هل هو من مصارف الزكاة؟ كالعلم مثلا، والعلم هو جهاد هذا الزمان، للقول بأنه من مصارف الزكاة أعني في نشر العلم وتشجيع طلاب العلم وجاه وقوة، وأفتى به بعض من يعتد بكلامهم في هذا الباب، وقد عرجت عليه عندما شرحنا كتاب الزكاة عندما ذكرنا أصناف أهل الزكاة. طيب، ماذا نفعل في هذه المعضلة؟ قلتم إنه لا يجوز أن تدفع الزكاة في هذا، والسائل يقول لو لم تدفع الزكاة في هذا لأغلقت المساجد. نقول يتعين على المسلمين أن يدفعوا من أموالهم ما يبقي المساجد مفتوحة، ولا يجوز لهم ترك المساجد حتى تغلق، فإن تعذر عليهم ذلك وجبت عليهم الهجرة، لأن السؤال عن المسلمين في بلاد الكفار، الواجب عليهم أن يخرجوا من أموالهم ما تبقى به المساجد مفتوحة، فإن تعذر عليهم ذلك فإنه يجب عليهم أن يهاجروا، لأنهم بهذا لا يستطيعون أن يقيموا دينهم.
أحسن عليكم. هذا يقول: رجل أعطته الدولة جوازا للحج وهو معسر وعليه ديون ولا يستطيع أن يحج به لغلاء التكلفة ولإعساره، هل يجوز له بيع هذا الجواز لكي يقضي ديونه؟
هذا يرجع فيه إلى الجهة المانحة، فإن كانت المانحة الدولة المستضيفة للحج أي الدولة السعودية يرجع فيه إلى نظامها، فإن كان خاصا بمن يعطى له الجواز فإنه لا يجوز له أن يعطيه لغيره. أما إذا كان النظام يجيز له أن يستعمله أو يبيعه أو يهديه فيجوز العمل بما يقتضيه النظام. أنا لا أدري ما النظام لكني أذكر هذا. وإن كانت الجهة المانحة هي دولة الشخص فكذلك يرجع إلى نظام تلك الدولة. فإن كانت هذه العطية أعني الجواز، جواز الحج، في نظام الدولة لا يستعمله إلا الموهوب الممنوح، فلا يجوز له أن ينقله إلى غيره لا بعوض ولا بغير عوض. وإن كان النظام يجيز أن ينقله إلى غيره بعوض جاز أن ينقله بعوض، وإن كان النظام يجيز أن ينقله بغير عوض ولا يجيز أن ينقله بعوض فإنه يجوز له أن ينقله إلى غيره بغير عوض، ولا يجوز له أن ينقله بعوض، فيكون من باب الاختصاص.
أحسن عليكم. هذا يقول أنه قال لزوجته: إذا خرجت من البيت بدون خمار تحرمين علي، فخرجت.
يتركها تذهب ما دام أنها تخرج بغير أن تغطي شعرها، هذا الذي يفهمه من الخمار، وأبت أن تطيعه في هذا مع نصحه ووعظه، لا خير له فيها، يتركها تمضي في حالها. أما الحكم فقوله إنها تحرم عليه في تفصيل، فإن قصد أنها تطلق فإنها إن خرجت تطلق، وإن قصد أن يمنعها فإنه يكفر كفارة يمين. وإن قصد بقوله إنها تحرم عليه كأمه فهذا ظهار، وإن قصد أنها تحرم عليه أي الحلال منها وهو الجماع فهذا يمين ويكفر كفارة يمين. نعم.
أحسن لكم. هذا يقول أنه مقيم في بلاد الكفر ولا يوجد عندهم الأذان، فهل عند سماع الأذان من الهاتف أو الإذاعة يجيبه ويدعو بعد ذلك؟
الذي يظهر لي والله أعلم أن الأذان الذي يجاب هو الذي يسمع حيث ينادى للصلاة، أما أن يسمع أذان المدينة وهو في نيويورك ولا في لندن بالتلفزيون، أو يسمع أذان مكة أو يسمع أذان الرياض، فهذا لم يسمع الأذان في الحقيقة، ولا يجيب المؤذن، لا يجيب المؤذن، وإنما لبعض علمائنا كلام إذا كان الأذان المنقول أذان البلد، يعني مثلا أنا في السيارة ما أسمع أذانات لكن الراديو شغال عندي وأسمع أذان المسجد النبوي، يعني مثلا أنا جاي بسيارتي إلى المسجد النبوي ما أسمع الأذانات ومشغل الراديو وأسمع أذان المسجد النبوي، يقول بعض علمائنا يجيب لأن هذا أذان البلد وقد سمعه بواسطة كما لو سمعه بالميكروفون، وهذا له وجه، وهذا له وجه، هذا إذا كان لا يسمع. أما إذا كان يسمع أذان المسجد الذي بجواره الذي يدعوه للصلاة فإنه ما يجيب المذياع ولا التلفزيون، وإنما يجيب المؤذن الذي يؤذن قريبا منه. إذن عندنا ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يسمع الأذان في المسجد القريب منه، فهنا يجيب هذا الأذان فقط ويكتفي به. لو كان هناك ثلاثة مساجد، هذا مسجد قريب ومسجدان بعيدان وهذا يؤذن بعد هذا، فإنه إذا أجاب المسجد القريب منه ثم سمع أذان المسجد البعيد لا يجيبه. الحالة الثانية أن يكون في البلد ويسمع أذان البلد من المذياع ولا يسمع غيره، وهنا يقول بعض مشايخنا إنه يجيب، وهذا له وجه ظاهر عندي. والوجه الثالث أن لا يسمع الأذان في بلده وإنما يسمع الأذان في المذياع من بلد آخر، فهذا لا يجيبه، اتفق الوقت أو لم يتفق، والغالب أنه ما يتفق، لكن حتى لو اتفق الوقت فإنه لا يجيبه. لعل في هذا كفاية، تقبل الله من الجميع، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.